فيه سنة في سبب الرسول أن من ورود الحديث وهو قول صلى الله عليه وسلم الذين يردون عن فرق الحوض قال ما أعجبه بعد
وش سب الرسول؟ وين سب الرسول؟
يقول مغير والصحابة اسم رسول يغيرون
على الردة شو بيها الردة ما في معنى نوضحه الحمد لله رب العالمين الأخ يسأل سؤالين السؤال الأول متعلق بمذهب الشافعي وجماعة من العلماء الذين يرون نجاسة أبوال الإبل وأن هذا تفريع على رد الخبر السؤال الثاني متعلق بشبهة الرافضة المتعلقة بقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يزادن عن حوض رجال وأن هؤلاء كانوا من الصحابة وهذا دليل على وجود ذلك منهم ولا شبهة في الأول ولا شبهة في الثاني فالأمران واضحان فقد جاء في الصحيحين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أي شيء يشربوا من أبوال الإبل وألبانها وهذا دليل على طهارتها فلو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أفواههم من ذلك ولأنه لا يجوز التداوي بحرام لو كانت حراما وتداوي المحرمات على وجهين الوجه الأول أن يكون ذلك في الأمور الظاهرة دون الأمور الباطنة فهذا جائز يصح قولي العلماء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من الأئمة والنوع الثاني أن يكون ذلك في الأمور الباطنة مثل يشرب محرما ليتعالج ويتداوى به فهذا محرم مطلقا لأن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست بدواء وعلى هذا يحمل تداوى ولا تداوى بحرام وقد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم طهارة أبوال الإبل على قولين القول الأول أنها نجسة وهذا مذهب الشافعي وطائفة من الفقهاء القول الثاني أنها طاهرة وهذا قول عامة أهل الحديث وإسحاق وأحمد بن حنبل وهو الصواب والقول بنجاستها ليس هذا ردا للحديث القول بنجاستها ليس هذا ردا للحديث فإن هؤلاء الأئمة يتلقون الحديث بالقبول ويقابلونه بالتسليم ويرونه شفاعا لا ينازعون في ذلك إنما يقولون هذا للحاجة إنما يقولون هذا للحاجة كقول الشافعي وغيره وعلى هذا لا شبهة في الحديث لمن رد الحديث وأن من رد الحديث كشبهة بحنيفة وغير ذلك أو شبهة الشافعي فإن هؤلاء يسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم أمره ويعتقدون أن في أبوال الإبل شفاء وينصون على ذلك ويقبلون الحديث ويتلقونه بالقبول ويحامون عنه وإنما يختلفون هل هذا كان للحاجة أم لغير الحاجة وهذه مسألة لا علاقة لها برد الحديث ولا يصح القول بأن أبي حنيفة والشافعي قد رد الحديث هؤلاء قد تلقوا الحديث بالقبول أما السؤال المتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يزادن عن حوض رجال فهؤلاء كما وضحهم في الحديث قال قوم بدلوا ونحن نعلم أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدت قبائل من العرب من حدثاء العهد بالإسلام وهؤلاء هم المعنيون لقول صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا لقوم بدلوا أما سادات الصحابة والأئمة من المهاجرين والأنصار فهؤلاء لم يرتد منهم أحد، بل كانوا أهل ثبات، وهم الذين قاتلوا أهل الردة، وهم الذين حملوا هذه الشريعة ونصروا دين رب العالمين، وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهم الذين قال الله جل وعلا عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله جل وعلا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى عن قوم في علم أنهم سيموتون على الكفر أو يموتون على الردة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر فيما يروي عن ربي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقال في من يموت على الردة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وكانوا 1400، وهذا لا يقال في من يموت على الردة، بل كانوا هؤلاء أهل ثبات وأهل إيمان وأهل علم. ومن ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر كتاب الصارم المسلول، من قال بأن الصحابة قد ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم أحد إلا آل البيت وطائفة قليلة، فإنه قد كفر بالله العلي العظيم، لأنه قد أتى لمن ناقض أصل الإيمان، لأن هذا مكذب للقرآن ومكذب للسنة القطعية ومكذب للإجماع القطعي. فلما تواتر به النقل وعلمه الخاص والعام أن الصحابة من المهاجرين والأنصار اللي توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما غيروا ولا بدلوا وماتوا على الإسلام وكانوا حماة الدين وهم الذين قاتلوا أهل الردة، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين بالجنة، فهذا دليل على ثباتهم على الإيمان. فلذلك لا يختلف العلماء لأن المهاجرين والأنصار هم أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين، وهم أفضل من أصحاب موسى وأفضل من أصحاب عيسى، وما تبع أحد نبيا أفضل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا قول صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا لقوم بدلوا، فهذا في طائفة خاصة ممن ارتد من القبائل التي ارتدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الذين كانوا حدثاء عهد بالإسلام. فمن حمل هذا الحديث على أن الصحابة قد ارتدوا فهذا أضلوا خلق الله وأجهلهم وأبعدهم عن الدين.
هذا الصبر عند الجنبور هل يصبر لما يدعو على من ظلمه أو يعني الأقوى يعني سيانة الآن؟
الأخ يقول أيهما أفضل إذا ظلم الرجل، الصبر أم الدعاء على من ظلم؟ هذا في تفصيل. إذا كانت المظلمة شخصية، إذا كانت المظلمة شخصية متعلقة بماله أو متعلقة بعرضه أو متعلقة بغير ذلك من الأمور الشخصية، فالصبر والعفو أفضل، لأن الله جل وعلا قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ولأن الله جل وعلا يقول وليعفوا وليصفحوا، والله جل وعلا عفو يحب العفو، كريم يحب الكرم، ولأن هذا دليل على سلامة القلب وطيب النفس. ولأن هذا دليل أيضا على أنه لا يحب يعذب مسلم بسببه، فيكون هذا من أعلى المنازل إذا قصد هذه الجزئية، حيث أن يبيح الناس ويحللهم حتى لا يعذب أحد بسببه. وأما إذا كان أراد الرجل أن يأخذ حقه ويدعو فهذا جائز ولا نزاع في ذلك، والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا دليل على جواز الدعاء على الظالم، ولو كان حراما لكان بينه وبين الله حجب. وأما إذا كانت المظلمة متعدية حيث يحصل على الناس ضرر بوجود هذا الظالم، فإنه لا مانع من الدعاء عليه، وقد يقال بأن هذا هو المستحب وهذا هو المتعين، لأن بقاء ضرر على الإسلام وعلى المسلمين، بخلاف الظالم الأول، فإن الضرر نسبي والآخر ضرر كلي. فمثل هذا يدعى عليه ولا بأس بذلك ولا حرج، بل قال هو الأفضل دفعا للضرر دفعا للمفسدة.
الكافر المعتدي هل يدعى عليه بعدم الكافر الظالم؟
الأخ يسأل عن الكافر الظالم، هل يدعى عليه بعدم الهداية؟ إذا دعا الإنسان بهذا فلا حرج عليه بذلك، ولكن لو ترك هذا أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له: ادعو الله على دوس أن قد طغت، فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. وهذا متفق على الصحة.
شيخ
الأبرص،
هل تؤخذ
منه
أن الأبرص وهل البرص وراث يعني سكرة حينه
ما أبغى رادي؟ أجيبك إن شاء الله، كنت واحدة تجيبك إن شاء الله. هذا درس يجيبك إليه.
السلام عليكم شيخ. أنا الشيخ في طريقة بعض المشارك كذا، مثلاً إذا عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد أن بعض مثلاً الخلفاء الراشدين أربعة، ويبكر عمر عثمان علي، وبعض الصحابة كابن مسعود وغيره، قالوا بما يخالف هذا الحديث من جهة الفقه شيخ، قالوا بما يخالف هذا الحديث. فبعضهم يقول نأخذ بأقوال الصحابة هؤلاء لأنهم ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه شيخ يقولون قرينة، كأنها قرينة يا شيخ، أنها أنهم رجع أنه هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أولا، أو قاله في حال دون حال. وكيف شيخ يخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يدل على أنهم عندهم يعني رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا الحديث.
هل أجمع الصحابة على هذا وإن قالوا طائفة؟
لا قالوا طائفة، بس
وليس فهم للنص أو مخالفة كلية للنص.
والله ما أدري، لأنهم يذكر يعني هذا نحو هذا الكلام.
في عموما الأخ يسأل عن مسألة وهي واقعة لكن فيها تفصيل، وذلك إذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الصحابة قول، الأخ يقول يخالف النص، بدا السؤال قد لا يكون مخالفا للنص، لما يكون مفسرا للنص أو موضحا للمعنى، أو قد يكون ظاهر النص الدلالة على الوجوب فيحمل الصحابة على الاستحباب، أو يقول يكون ظاهر النص العموم فيوضح الصحابة رضي الله عنهم خصوصيته. وعموما نفصل في الموضوع، لا يختلف المسلمون في أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول أحد، فإن الله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقد جاء في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله ومن يأبى؟ أمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. في حديث العرباض ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول كما في الصحيحين عنه عن عروة عن عائشة قال إني أخشى إن تركت شيئا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبي. فما كان الصحابة رضي الله عنهم يضربون لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال، بل كانوا يتلقون ذلك بالقبول ويقابلونه بالتسليم ويجاندون من خالف ذلك بالسيوف، فما كانوا يشكون في هذا. ولذلك أيضا في الصحيحين حديث علي حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أميرا وأوصاهم بطاعته والسمع له، لأن جاء في الحديث الآخر من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. فلما كان في أثناء الطريق غضبوه وجمع حزم الحطب وأوقده وقال ادخلوا فيها، ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قال إنا يرحمك الله إنما خرجنا معك فرارا من عذاب الله، فكيف ندخلها؟ لأنه كانوا يفوضون حتى سكن غضبوا وطفئت النار، وحين رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة للمعروف. فهذا دليل على وجوب التزام طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة الأمير إذا كان في غير معصية، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو أطاع هذا المخلوق مع أن النبي سأمرهم بطاعته ولكن أطاعوه في المعصية وعصوا الله وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كما قال صلى الله عليه وسلم لو دخلوا ما خرجوا منها. فهذا دليل قوي على وجوب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تقديم أي قول كائن من كان على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم لا يتقصدون مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يفهمون من كلام الرسول فهما يغاية فهم من جاء بعده، وهم المقدمون في فهم النص، قد يظن الرجل هذا النص عام، الصحابة رضي الله عنهم يفهمون بين النص عام، مثل الأدلة الواردة عن السلف في الأضحية ظاهرها الوجوب، ظاهرها الوجوب، لكن كان أبو بكر وعمر لا يضحيان وكان موسرين خشية أن يظن الناس الوجوب، فهذا تفسير للنص وليس مخالفة للنص. ففعل أبي بكر وفعل عمر دلالة على أن الأضحية غير واجبة، وأنهما قد فهما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب لا الإجاب، فيقدم فهمهما على فهم غيرهما لأنهما أدرى بمراد النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهما. ففي هذه الحالة نعم نقدم فهم أبي بكر وفهم عمر للنص، أما إذا جاء شيء رد للنص الصحابة كما قدمنا لا يردون النص، وإنما قد يكون النص ما بلغهم كما واصف الله عن مسعود وعن غيره، أو أحيانا يتأول الآية ولم يبلغه التقييد كما فعل علي في المتوفى عنها زوجه وقال تعتد أبعد الأجلين، وهذا مذهب ضعيف، بل القرآن صريح وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وكان ابن مسعود يقول بهذا، وكان يقول لعلي من خالف إن شاء يلاعن لاعنته، والإسناد إلى ابن مسعود صحيح. فعلي رضي الله عنه قصد مخالفة النص أصلا، وإنما فاهم من الآية أنها عامة، فاهم من الآية أنها عامة، وأن المرأة تعتد أبعد على جلين، وذلك من الآية 14 أيام، لكن فاهم ابن مسعود أن الآية ليست عامة وأنها مقيدة بآية الطلاق الصغرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا له نظائر كثيرة في الأدلة، أحيانا يفهم الصحابي العموم والآخر يفهم الخصوص، وهؤلاء لا يقصدون مخالفة النص، إنما يقصدون تعظيم النص وإجلال النص من أن يقيد بلا قيد، وقد لا يكون قد بلغهم هذا القيد أو بلغوا وما رأوا أن هذا مقيد لهذا، وفي مثل هذا مسائل في مثل هذا كثيرة كقضية أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ اختلف الصحابة في هذه المسألة، واختلاف الصحابة اختلف التابعون، فمنهم من قال بيده عقدة النكاح هو الزوج، ومنهم من قال بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة. ففي هذه الحالة ما قصد مخالفة الآية أصلا، الآية واضحة، لكن الخلاف في فهم هذه الآية، وأحيانا الشخص يجعل فهم للنص هو الإسلام ثم يحاكم الناس على أنه خالف الإسلام، وهو خالف فهمك، وهذا موجود في المجتمع الآن، لأن بعض الناس ما يريد أن يخالف واحد، وإذا خالف واحد جعله مخالفا للنص، وما خالف النص إنما خالف يسمى أنهم خالفوا النص، وما خالفوا النص، إنما خالف فهمك للنص. فبالتالي لابد أن نفهم النص على فهم الصحابة وعلى فهم التابعين وعلى فهم أئمة السلف. ما في شخص في آخر الزمان يفهم نصا على خلاف فهم الأوائل ثم يحاكم الناس على هذا الفهم، هذا لا يمكن نقبله أبدا. وبالتالي لا نظن الصحابة أن يخالفون نصا إلا إذا كان النص ما بلغهم، فهذا نعم محتمل. وأحيانا الصحابي يتأول النص، يتأول النص مثل ما تأول عمر كما في صحيح علي مسلم طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فلما كان في زمان عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم في أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فعمر رضي الله عنه ما قصد مخالفة النص، ولكن فهم من النص أن هذا أمر اجتهادي وأن هذا موكول للاجتهاد وليس حكما شرعيا ملزما، ليس حكما شرعيا ملزما، وهذا اجتهاده. ولكن الظاهر من النص أنه حكم ملزم ولا اجتهاد في ذلك. فبالتالي هو ما خالف النص لأجل أنه يعلم أنه نص، لأن عمر من أعظم الناس تعظيما للنص وأعظم الخلق ومن أعظم الخلق أيضا إجلالا للنص. وهو نجاء عنه الأثر المرسل قتل الرجل الذي قال لنا تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتحاكم إلى هذا المنافق، وهذا خبر مرسل. فبالتالي هنا جاء الفهم، فأحيانا الرجل يقع في الفهم أو في الغلط. وعلى هذا يحمل جميع ما نقل عن أئمة السلف من الفقهاء حين لا يأخذون بالنص، فهم لا يتجاوزون ولا يقصدون طرح النص، كما في مسألة بيعان بالخيار هو بلغه الحديث، فلا يقول ما بلغه الحديث لكن تأول. كذلك على الصحيح أن مالك بلغه الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبع بست من شوال، بعضهم التمس العذر لمالك على معنى أن مالك ما بلغه النص، والصواب أن مالك بلغه هذا، لكن تأول يقولني رأيت أهل المدينة ما يعملون بهذا، فهو يرى أن عمل المدينة ملزم وأن أهل المدينة إذا ما عملوا بالنص فهذا دليل على أن النص غير ثابت، أو هذا دلالة على النص غير ثابت. وهذا يلجأ إلى طائفة من العلماء يقول أن الصحابة إذا ما عملوا بالنص فهذا دليل على نسخ النص أو على ضعف النص، وهذا يلجأ إلى طائفة من العلماء والفقهاء. يعني إذا وجد نص عن النص ولا عمل به أحد من الصحابة أبدا، ما ذكر عن الصحابة قط أنه عمل به، بعض الفقهاء نعم يقول إن هذا دليل على ضعف النص أو دليل على نسخ النص، ضعف النص أو نسخ النص. لكن طائفة من العلماء يرون لا ضعف النص ولا نسخ النص، يرون العمل به، لأن النقل أحيانا يقولون ليس نقلا للعدم، ولذلك نفرق بين مسألة النقل نقل العدم، هل هو نقل العدم أم لا، نفرق بين أمر يمكن تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو فعل توافر الهمم والدواعي على نقله، وأحيانا ما توافر الهمم والدواعي كي يكون الأمر خفيا، كي يكون الأمر خفيا مثل هذا لا تتوافر الهمم والدواعي على النقل. ومن ثم اختلف العلماء في حكم العمرة في رمضان، ومن ثم اختلف العلماء في حكم العمرة في رمضان، والنص لا يختلفون في صحته، متفقون عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية معي وهي شاذة لفظ معي. والحديث قال النبي بسبب أن المرأة حين أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا ولدي ترك لنا ناضحا في حجب ولدي على ناضح وترك لنا ناضحا، فقال الأستاذ اعتبري في رمضان يعني تعتبر أن ما حجت، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، هذا خبر متفق على صحته، إنما اختلف العلماء في فهم النص ولم يختلفوا في صحة النص. وقبل أن أشرع في هذا أوضح أن الأحكام في مثل ما تودينا لا أربع، الأمر الأول قطعي النص قطعي الدلالة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة. الأمر الثالث ظني الثبوت ظني الدلالة. الأمر الرابع ظني الثبوت قطعي الدلالة. هذه أربعة أقسام لابد من أصحابها في التعامل مع الأدلة والمسائل الفقهية حتى لا نسيء الظن بالعلماء، وهذا هو الذي دفع ابن تيمية رحمه الله إلى أن يؤلف كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أنا ما قصد مخالفة النص، أحيانا يختلفون في فهم النص. فبالتالي نرجع إلى المسألة هذه واختلاف الفقهاء في مسألة العمرة في رمضان. من العلماء عمرة في رمضان مستحبة وأن تعدل حجة. وذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا خاص بالمرأة وليس عاما، بأن هذا خاص بالمرأة وليس عاما، وهذا مذهب سعيد بن جبير والشافعي وطائفة من الأئمة. وواضح من هذا أنهم قد بلغهم النص، وما قصدوا مخالفة النص بل قصدوا تعظيم النص، وأنه لا يحمل على عمومه لأن هذا واقع امرأة وقضية عيد. ولو كان النص عاما لاعتمر النبي في رمضان، ولو وجد عن صحابة ولو اعتمر الصحابة في رمضان، وما عرف عن صحابي قط أن اعتمر في رمضان، وما عرف عن صحابي قط أن اعتمر في رمضان. القول الثالث مثل فهم ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يقول ليس عاما وليس خاصا، ليس عاما لكل أحد وليس خاصا بالمرأة، إنما هو عام من وجه خاص من وجه. يقول هو عام في كل من اتصف بصفة المرأة، وعام في كل من اتصف بصفة المرأة، بمعنى أنه لو وجدت مثل هذه الحالة لم يكن مقيدا بالمرأة التي كانت تماثت، إنما هو عام إلى يوم القيامة في من اتصف بوصف هذه المرأة. ويحتج ابن تيمية على هذا لأن السماع اعتمر في رمضان، ولو كان النص عاما لفهم الصحابة منه العموم ولا بادروا للعمل بالعموم، فلما لم يبادر الصحابة إلى العمل بعمومه كان هذا دليلا على أن النص ليس عاما. فهذا نموذج، ليس قضية قضية ترجيح ومقارنة، لا أطيب المقارنة طبعا في أدلة لم أذكرها للمقارنة، إنما أريد فقط ذكر مآخذ العلماء، وأنهم لا يقصدوا مخالفة النصوص. وهذا يختلف عن من جاء بعد، من يقصد مخالفة النص يقال هذا كلام الله أو هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع في صدر النصوص، هذا ضال منحرف. الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. ولكن لما حدث الشافعي رحمه تعالى بحديث قيل له أتأخذ به؟ غضب عليه واحمر وجهه، قال هل رأيت أن خرجت من بيع أو كنيسة؟ هل رأيت في وسطي زنارا؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتأخذ به؟ ومن ثم يقول الشاعر ينظم قول هؤلاء الأئمة وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، في دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم تضرب بقولي الجدار المخالف الأخبار. وأحمد قال لم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع قالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الآخر على أيها الإنسان إياك والهوى وتقليد آراء الرجال فتقتلي، ولا تتعصب للمذاهب جارة وتنبذ خلف الظهر سنة أحمد. وذكى معاذير العلم الكبار تقتل عن معاذير من يدفع به النصوص، فمن بلغه النص ودفع في صدره وليس له شبهة ولا تأويل، هذا يختلف عن فقه الأوائل اللي يكون له شبهة في النص، إما أن النص ما ثبت عندهم أو أنهم حملوا العام على الخاص أو أن هذا النص يعتقدون نسخة فلم يعملوا بمقتضاه أو غير ذلك من الأسباب المعروفة في مثل هذه المسألة. الله
أي منكر يسمع ويراه؟
أي منكر؟
هل يلزم الإنكار على أي منكر يسمع
ويراه؟ الأخ يقول هل يلزم الإنكار على كل شخص سمع بمنكر؟ هذا يحتمل السؤال عدة معاني، لكن يحتمل أنه الرجل بلغ منكر هل يلزم الذي بلغ أن ينكر؟ إذا كان منكر لا يقوم إلا به فنعم يلزمه، إذا كان لا يزول المنكر إلا بمن بلغ وجب عليه زالته ولا نزاع في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا، ويدخل في هذا الحديث من بلغه منكر ولا يمكن إزالة هذا المنكر إلا بهذا الرجل، فإن إذا الوجوب متعين على هذا الشخص. الأمر بالمعروف أنها ممكن فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على البقين، وإذا لم يقم بها الخلق كلهم أثموا كلهم، كانوا عاثمين عصاة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بلغهم هذا المنكر ولم ينتصبوا لإزالته. والله جل وعلا قال لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالله جل وعلا لعن قوما من بني إسرائيل لأنهم لا تنهون عن منكر فعلوه ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فكان الله جل وعلا يقول فاحذر أن تفعلوا فعلا فتحل عليك واللعنة كما حلت عليهم. وأما إذا كان المقصود بالسؤال إذا بلغوا منكر وجب عليه الإنكار، يعني هل كل منكر ينكر؟ هل كل منكر ينكر؟ فجواب نعم كل منكر ينكر إذا كان المنكر متفقا عليه، أما إذا كان المنكر مختلفا فيه فهذا فيه تفصيل، فهذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الخلاف قويا بين العلماء ولم يكن من الخلافات الشاذة فالإنسان لا ينكر على الآخرين، لأنه يترتب على إنكار إنكار آخر ثم تستمر القضية، هذا ينكر وهذا ينكر، ثم كل منكر ينكر على منكر أنكر عليه. وذلك في مثل مسألة خفية المشهور فيها التي كان فيها أدلة من هؤلاء كقضية مثلا مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ فالإنسان حين يسمع من يقول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء لا ينكر عليه، حين يسمع يقول مس الذكر ينقض الوضوء لا ينكر عليه، لأن هذه المسألة اجتهادية ومبنية على أدلة وفيها نصوص. فمن يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء يستدل بقول صلى الله عليه وسلم من مس الذكر فليتوضأ، ومن يقول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء يستدل بقول صلى الله عليه وسلم إنما بضعة منك. وخلاف مشهور بين العلماء في صحة هذين الخبرين معا، من العلماء من يضاعف الخبرين معا، ومن العلماء من يصحح حديث بسرة يضاعف حديث قيس بن الطلق على أبي، ومن العلماء من يعكس. المسألة اجتهادية، بالتالي هنا ما تنكر على الآخر. أما إذا كان خلاف شاذا، أما إذا كان خلاف شاذا كمسألة السماع على المعازف فرخصة ابن حزم في هذا ضعيفة، والخلاف يعتبر في هذا الشاذا. فإذا أنا رجلا يبيع آلات المعازف أو يضرب على المعازف أو يرخص في المعازف ننكر عليه، لأن هذا خلاف شاذ ولا بني على دليل صحيح، والأدلة الصحيحة على خلافه. فبالتالي نفرق بين خلاف شاذ وبين خلاف قوي. ما ضابط الخلاف الشاذ وخلاف الخلاف الشاذ هو ما يأتي على خلاف النص وعلى خلاف قول أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، ويكون هذا الخلاف لا يستند إلى دليل. أما ما كان يستند إلى دليل قوي فإن هذا لا يسمى شاذا، وعادة لا بد أن يذهب إلى هذا النص طوائف من العلماء ومن الفقهاء. نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إلى الله بسائر الأمر. يقول عائشة رضي الله عنها لو رأت كل رسول ما قبل هذا في الصدر الأول كما هو الحال في الوقت الحالي.
شيء شاذ لا.
أشكال أن عائشة قالت لو رأت كل رسول ما قبل هذا.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا.
خاص كلام شو سوي تلا الوصول إليه؟
الوصول إليه
الوقت الحالي. أولا الحديث في الصحيحين لا تمنع إماء الله مساجد الله، وقول عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعت نساء هذا العلم منعهن، فهذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، فكان عائشة تريد أن توصل معلومة وهي تقول أن المرأة التي رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي المرأة المتبرجة أو المرأة الولاجة الخراجة التي تفتن الناس أو تخرج متطيبة ومتعطرة، فكان عائشة تقول الرخصة جاءت في طائفة وأناس خاصين ما جاءت الرخصة عامة، هكذا تريد عائشة أن توصل المعلومة وهذا حق. ومن ثم يشترط خروج المرأة شروط، الشرط الأول أن تؤمن فتنتها، الشرط الثاني أن يؤمن الطريق أيضا، نحن نشترط الشرط الأول في آمن فتنة المرأة، الشرط الثاني نشترط آمن الطريق، آمن الطريق، فإذا كان في الطريق عوائق تمنع من وصول المرأة إلى هذا المكان إلا بمنكر أو غير ذلك، فنمنع المرأة ولو كانت تريد صلاة في المسجد، لأن الصلاة في المسجد غير واجبة بإجماع العلماء، بينما يترتب على ذهابها هذا المنكر. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الشرط الثالث ألا تكون متعطرة ولا متطيبة، لأن إذا خرجت متعطرة فإنها آثمة بإجماع العلماء. الشرط الرابع ألا تكون متبرجة، فإن التبرج محرم، فقال الله جل وعلا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ومتى ما تبرجت المرأة وجب على وليها منعها، ويكون في هذه الحالة محقا في المنع. ولا نقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، وعلى هذا نحمل قول عائشة لو راك لمنعكم، بمعنى أنه يمنع المرأة المتبرجة، يمنع المرأة الفاتنة التي تريد فتنة أنها لا تريد الصلاة في المسجد. بالتالي توفرت هذه الشروط أو وجدت هذه الموانع تمنع المرأة. إذا ما وجد شيء من ذلك فالأصل الرخصة في هذا، وأن المرأة لا تمنع، ولكن بيوتهن خير لهن.
فيما يخص التصوير
من
القضايا الدائمة يكون فيها نقاش حتى بين طلبة العلم، التصوير يصورون على أي حال بعضهم، فإذا خرج في نزهة أو في أي مكان معين أو في اجتماع معين صور وقال التصوير ما في شيء، فما هو الضابط في التصوير؟ هل هناك ما هو حلال وما هو مباح أو ما هو محرم؟ التوسع في هذا الآن ملك.
هذا تحدثنا عن الموضوع مرارا كثيرا، لا ذكرت أجلس هذا المجلس إلا ويعاد هذا السؤال، تحدثنا عنه مرارا، قلنا في تصوير متفق على تحريمه والرسوم والأصنام ويتعلق بذلك، وفي رسوم مختلف فيها كالصور الفوتوغرافية وكذلك الصور المتحركة. قلنا أن النصوص عامة في مانع التصوير، وإنما يباح من ذلك فقط ما كان في مصلحة للموسيقى وقاع المسلمين اليوم، يتنقوا وقاع المسلمين فيها وما يجري فيها العالم الإسلامي لأجل هذا المصلحة، لا لذات التصوير، إنما لنقل واقع وما يجري على المسلمين في العالم. إن هذا قلنا هذا مرخص فيه لأجل الحاجة، ولأن ما حرم لغيره، والتصوير محرم لغيره ما حرم لذاته، وما حرم لغيره أبيح للحاجة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير لعبد الرحمن ابن عوف وللزبير، والحديث متفق على صحته، مع قوله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لأن هذا محرم لغيره وما حرم لغيره أبيح للحاجة، فما كان للحاجة يباح، ومع ذلك فالأصل فيها المنع مطلقا.
الشيخ إذا شهدت أنا من هذه الرسومات العلم الفنية الآن وغير الآن شهدت
لماذا تشاهد؟ هل هو لأجل حالة خاصة أو حالة فائدة أو مهمة أو لأجل العبث نحو ذلك؟
المنكر على شخص
ما في إشكال تنظر، كان النبي لما ذهب بالصحابة رضي الله عنهم إلى مكة كانوا ينزلون الأصنام كانوا مغمضين عيونهم، حبتهم شاهدوا الأصنام وينكرون، قالوا أن اللي ينكره منكر في إشكال منكر في إزيله، ومعلوم أن الرجل الذي يشهد على المرأة في ويرى الميت في مكحلة ما رأى وغمض عينيه، معلوم قد فتح ورأى الميت في مكحلة ولا لم تقم شهادته، وهذا بداية معروف هذا.
لكن إذا وجدت مثلا أخوان وكذا يشاهدون
الأنكر عليهم الرسل، إذا كان مسألة مبنية على فتوى هو ماذا تسرق حددت من قال نحن استفتينا ورد الجواز وأخبرت من تناقش أنت تناظر من حقك تناظر، لكن الإنكار اللي هو إنكار تغليظ إنكار محرمات ويقول لك أنا قد استفتيت هو يعارضك بفتوى، فأنت في هذه الحالة تناظر ولا بأس، ما في مانع من المناظرة حتى ولو كان الخلاف مشهورا، لا مانع يسأل نظر الآخرين في القول اللي يراه، هذا ما في أي إشكال، لكن تريد أن تنكر علي ويقول قد استفتيت، أنت استفتيت وأنا استفتيت وأنت أتيت بدليل وأنا معي دليل، فبالتالي يقع النزاع هنا المناظرة تبقى، أما إن كان إنكار المحرمات اللي هي من الخلافات الشاذة فقد لا يجدي في هذه الصورة.
ما يقال بأنه
لا يملك حق الاجتهاد، لكن قلد من قد يملك حق الاجتهاد، لأن هو الأخ يقول أنا استفتيت فقد استفتك وربما من يملك حق الاجتهاد، نعم لو قدر في هذه الصورة قال أنا استفتيت سألنا من استفتى سألت من الجهال أو من الوعاظ اللي ما عندهم علم، نقول هذا الرجل ليس من أهل العلم، ليس طعنا في حقه ولا تعريف في حقه، أنه ليس من أهل العلم، لكن قد أحيانا يستفتي منه بفعله من أهل العلم أو من أهل الفتوى الذين عندهم علم، فبالتالي يصعب في هذه الحالة المنكر. وذلك أيضا قد نغير بين بلد وبلد. مثل المرأة الآن في بلادنا لكن لو كشفت وجهها ننكر عليها، لأن الأصل أن المرأة تغطي وجهها، مرأة عورة، ولو فتح هذا المجال صار تضاعف عندنا المنكرات. لكن لو رجل يذهب إلى بعض البلاد يغلب عليهم الكشف، يصعب جدا أن نقول لكل مرأة امرأة أنكر، ربما يمشي خطوة إلا وقد وجد منكرا، فيصعب حينئذ هذا الأمر. فنفرق أحيانا بين بلد وبلد في هذه المسائل. نعم.
ضابط
لباس
المرأة أمام زوجها من ناحية
ماذا؟ ضابط لباس المرأة أمام زوجها وأمام محارمها أيضا وأمام النساء، لأن المسألة من الأهمية بمكان، لأن اللباس إذا كان فيه تشبه فهذا ممنوع مطلقا عند الزوج وعند غير الزوج، لا فرق، لأن بعض الناس يقول هذا عند الزوج، والتشبه محرم لذاته ليس محرما لغيره، حتى تقول إذا كان عند فلان حلال أو عند الآخر حرام، هذا لا أصل له. فإذا ثبت أن لباس المرأة تشبه بالكفار فإنه يمنع منه مطلقا سواء كان عند الزوج أو عند غير الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص إن هذه الثياب كفار فلا تلبسها، رواه مسلم في صحيحه. وفي حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرجي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى في الاقتضاء إسناده جيد وظاهر يقتضي كفر المتشبه به وأقل أحواله التحريم، وأقل أحواله التحريم. إذا التشبه منهي عنه مطلقا سواء كان عند الزوج أو عند المحارم أو كانت المرأة خالية وحدها، فلا يجوز للمرأة أن تلبس ملابس الكفار، ولا يجوز للولي أن يلبس أولاده صغارا أو كبارا ذكورا أو إناثا شيئا من ملابس الكفار، فإذا فعل ذلك كان آثما، لأن الصغار يجنبون ما يجنب عنه الكبار، والولي هو المسؤول عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم ومبتغى في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم ليريقه بغير حق. فقال صلى الله عليه وسلم مبتغى في الإسلام سنة الجاهلية، هذا في التشبه من الذين يبيعون ملابس الكفار ومن الذين يستجلبون السنن أهل الجاهلية إلى ديار أهل الإسلام، وهذا قد ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية، فهذا أبغض الرجال إلى الله جل وعلا، هذا أبغض الرجال إلى الله جل وعلا. أما بالنسبة لباس المرأة عند المحارم ولباس المرأة عند النساء، فالأصل أن المرأة عورة، هذا الأصل، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، رواه الترمذي من حديث ابن مسعود فصححه. وعلى هذا يجب على المرأة أن تستر عند محارمها وعند النساء كل شيء إلا ما استثني وجارت العدد به كالرأس والعنق والكفين وأطراف القدمين. أما كون المرأة لن تبرز وتظهر عضديها ونصف ساقيها أو تبرز نصف صدرها وبعض الثديين فهذا لا أصل له. والفتوى الموجودة الآن العصرية بأن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة لا أصل له، ولا يستطيع من قال ذلك أن يرد هذا القول عن واحد من الصحابة، ونحن من الآن نحاكم كل من قال هذا القول بأن يورد في هذا المسألة قولا عن الصحابة لا أصل له. هذا قول فقهي، هذا قول بعض الفقهاء، نحن نقول بعض الفقهاء، لكن ليس قولا للنبي وليس قولا لأحد من الصحابة، وأيضا ليس قولا لأحد من التابعين، وأيضا في اللباس ليس قول أحد من أئمة المسلمين إلى هذا العصر، إنما من أقوال الشاذة العصرية من أقوال المنهزمين في هذا العصر. أما بالنسبة ليكون المرأة تغير عند المرأة إذا تغير لباسها، فنعم قال بعض الفقهاء إن العورة من السرة إلى الركبة، أما كون المرأة تلبس لباسا من السرة إلى الركبة فهذا ما قال واحد من العلماء، وهذا من التشبه بالكفار، وهذا من تبرج أهل الجاهلية، ولا أصل لهذا القول. الورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، هذا في مسلم، لكن أين في النص أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة؟ أين في النص؟ قوله من قال المرأة عندما من السرة وكعورة الرجل السرة الركبة. نقول لا، طيب رأيت قول ابن حزم أن عورة الرجل عند الرجل السواتان فقط. طيب ماذا تقول في المرأة إذا العورة السواتان فقط؟ من أين تجي هذا القول أن عورة المرأة عند المرأة من السرة الركبة؟ هذا قول بعض الفقهاء اجتهد فيه، ويقصد حين تغيير الملابس، ما يقصد حين اللباس. لا أعلم أحدا، والله لا أعلم قولي في المسألة ذكرته، مع أنه ما فاتني شيء في المسألة ما قول لما الأربعة والفقهاء، بل أذكر مذاهبا حتى تتضح الصورة. مثلا الإمام أحمد رحمه الله سؤل عن زوجة الأب ترضى عند أولاد زوجها وتكشف ثدييها، قال لا هذا عظيم فأنكره. مع أنه ما فصرت لباسا بهذا الشكل، اللهم أظهر الثدي لترضى ابنه عند أبناء زوجها، فأنكره الإمام أحمد، فأنكره الإمام أحمد. وقيل للشعبي وغيره أيضا المرأة تكشف ساقيها عند محارمها، قال لا، قال لا المرأة تكشف، مع أن كشف الساقين لم يكن كلباس، لأن هذا اللباس ما كان معروفا عنه أصلا، إنما كرفع. ومعنى قال لا. والحسن البصري رحمه الله تعالى أنكر أن تكشف المرأة صدرها أو ذراعيها أو ساقيها عند النساء وعند المحارم. هكذا كان تعامل السلف مع مثل هذه المسائل، هذه القضايا. أما المرأة إذا فصلت الثوب إلى الكفين والثوب بالطول وسترة القدمين، ثم أرادت طحنا أو عجينا وثم رفعت الثوب عند النساء، فهذا لا أحد يمنع منهم، هذا لا أحد يمنع منهم حتى لو قلت هكذا عند النساء. أما كون الثوب مفصل هكذا هذا لا دليل على جوازه، هذا لا الفرق بين الصورتين. حصل إذا المرأة تعيش عند إخوة زوجها في المنزل، لا بد فيها يرون ذراعية ويرون صدرة بهذه الصورة، ثم الفتنة هذه يجلب الفتنة، كون المرأة لا تظهر بعض ثديها ولا تستر صدرها، أو تلبس ملابس ضيقة تصف حجم العظام، هذا ولو كانت عندنا إخوانها سيأتي يوم من الأيام تفتنهم. والدليل على هذا بحكم مباشر فتاوى الناس، يوجد من يقول ويستفتي، وسبق طرح السؤال في هذا المجلس، أن بعضهم يقول إذا كان عند أهلي عزيمة فأنا لا أدخل المنزل، لأن أعلم أن أهلي يتجملون ويلبسون الملابس الضيقة العارية، فأنا أخشى يقول على نفسي من الفتنة من خواتي. وإذا دواعي الشهوة موجودة بهذا اللباس، فهو في صحيح مسلم حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سيار كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فقول صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات، هذا حديث عام لا يصح تقييده بأن هذا للمرأة أمام الأجانب، وهذا ضعيف القول هذا ولا دليل عليه. ولو كان هذا أمام الأجانب ما معنى قوله على رؤوس مثل أسنمة البخت؟ هل هذا أمام الأجانب؟ هذا قطعا المقصود به أمام النساء وأمام المحارم، فعلم أن ما قبله أيضا أمام المحارم. وهذا حديث كاسيات عاريات فسر بعدة تفسيرات. التفسير الأول أن المرأة تلبس الملابس الشفافة، إذا كانت المرأة من هي أن تلبس الملابس الشفافة عند المحارم وعند النساء، فيما باب أولى أن تلبس ثوبا عريا من الأكمام ولا يستر الساقين، لأن هذا النص يشمله. التفسير الثاني كاسيات عاريات، أي كاسيات الظاهر عاريات للبس الملابس الضيقة التي تصف تقاطيع العضدين، تصف تقاطيع البطن، تصف تقاطيع الثديين، تصف تقاطيع العجيزة، هذا منهي عنه لأن هذا يجلب الفتنة. ولكن حين ترى المرأة يتجلى في الشارع وتجري في الشارع والمرأة والتصفقة العباءة بها، تصف تقاطيع جميع جسمها، لأن اللباس ما كان فضفاضة، كان ضيقا عارية، كان ضيقا عارية. والقول الثالث أنك كاسيات في الظاهر عاريات من شكرها، والحديث يشمل كل هذه الأقسام، الحديث يشمل كل هذه الأقسام، فهذا دليل على أن المرأة يجب عليها أن تستر بدنا عند النساء وعن المحارم حتى لا تفتنا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وهذا عام، ومن خصص فعليه الدليل. والأصل في كلام النساء العموم، ولا يقيد هذا دون هذا إلا بنص. وأما ما تقدم الرأس والعنق وطرف الكفين، هذا واضح النص، هذا عمل المسلمين قديما، ولا يمكن صلى المرأة أن تغطي يديه فيه، هذا لا يتأتى أصلا الكفين نقصد. فبالتالي يبقى هذا النص عام، وأنه عام في عند النساء وعند المحارم.
كل
شيء هذا نزول كل طائفتان من المسلمين يقتتلون، هل ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم تشاجروا فيما بينهم إلا في الحجية؟ إن الحجية هو اختلاف في المسائل.
نعم.
الآخر يسأل عن سبب نزول قول جل وعلا وإن طائفتان منهم يقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذه الآية نعم جاء في الصحيحين سبب نزولها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى عبد الله بن أبي وكان عنده مجموعة من الصحابة ومجموعة من أصحابه، فقال كذا من بعلي على حمار وصاب عبد الله بن أبي من الغبار، فقال عبد الله بن أبي لقد أداني نتن ريح حمارك، فقال بعض الصحابة لا ريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، فتشاجر الحية تعصب لعبد الله بن أبي طائفة، وتكلم طائفة من الصحابة في ذلك، فكان يسلم يسكتهم، فحصل تضارب نعم في الجريد والنعام، فأنزل الله جل على هذه الآية. فهذا المعنى التضارب الجريد والنعام تقصد ذلك.
هل ورد
نعم أنه شجرة مثل الدنيا أو حمية؟ لا ورد الشجرة مثل الحمية كلهم في هذه الآية، لما جاء طائف من بني تميم وكان عمر وأبو بكر جالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر ولي عليهم كذا، قال عمر لا ولي عليهم كذا، فقال أبو بكر والله ما أردت لمخالف، قال عمر أنت والله ما أردت لمخالف، فتشاجر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أنزل الله هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لكنه ما وجد قتال، كان فقط في كلام من يولي على بني تميم، وبالأمر الأول ألصق. ما أسمع الصوت.
زيادة
حسب التطليقة، حسب التطليقة في البخاري جيد، فقط جيد. الأخ يسأل عن حكم الطلاق البدعي كطلاق الحائض، هل يقع أم لا يقع؟ وفي ذلك قولان للعلماء، فقد ذهب الجمهور إلى أن الطلاق البدعي محرم ويقع، بمعنى إذا طلق الرجل في الحيض كان الطلاق حراما وكان واقعا عليه، ويستدلون بعدة أدلة، فمن ذلك أن ابن عمر لما سئل أحسبت عليك تطليقة قال رأيت إن عجز واستحمق، وجاء في البخاري من رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر قال وحسبت عليه تطليقة، وهذا في البخاري. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، لأن الطلاق بدعي بالإجماع، ولو وقعنا هذا الطلاق لامضينا البدعة، والبدعة لا تمضي، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته، فقال فهو رد أي مردود عليه، وإذا أمضينا الطلاق ما رددناه عليه، إذا ما عملنا الحديث ولا عملنا بظاهر الخبر، وظاهر الخبر يقتضي أن بدعة رد عليه، فبالتالي ما تمضي عليه. ويقولون أيضا بأن النهي يقتضي الفساد، إن أتى التحريم في نفس العمل، وهنا أتى التحريم في نفس العمل، أن بناء عن الطلاق في الحيض، إذا طلق في الحيض إذا أتى التحريم في نفس العمل، إذن هنا يقتضي الفساد، وإذا كان يقتضي الفساد لا يقع، كما أن نكاح المحلل لا يقع لأنه فاسد، كما أن نكاح المتعة لا يقع لأنه فاسد، كما أن نكاح الشغار إذا أنظرنا هنا يتعين علينا وليس نقضنا أن ننظر لكاح المتعة وأن ننظر لكاح الشغار وأن ننظر لكاح التحليل لنكح فاسدة. فإذا ما عملت بالعموم تنقضت واضطرت. وأما قوله بأن النساء قال مره فليراجعها وأن المراجعة كلها بعد الطلاق هذا في نظر. وقال رجل الله ثم يعودون لما قالوا، ليس المعنى يعودون لما قالوا، يعودون للقول. لهذا كيف يعودون للقول والله يقول أنه منكر من القول وزور، فليس المعنى يعني همه بالعود. لذلك فإذا قال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها الظاهر أنه دليل على الطلاق ما وقع، لأنه لو كان الطلاق واقعا لا معنى لمراجعة للمرأة. كان أنظر أن النبي صلى الطلاق ولأنه مع البيان اللي وان بالطلاق بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليمسكها حتى تطهر ثم لتحيض ثم إن شاء طلق ثم إن شاء أمسك. كيف يأمر النبي الطلاق مرة أخرى مع مضي الطلاق أو وقوع الطلاق الأول؟ كان يكتب الطلاق الأول مع الإثم، فدل على أنه ما وقع بدليل قال ثم ليطلقها. وما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، قد يكون ابن عمر طلق الطلقة الثالثة ولا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه، فإذا أمره برجعة يعني طلق الطلقة الرابعة. وما يؤكد هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسلب المرأة شيئا من حقوقها، بمعنى يفوت عليها طلقة، بمعنى طلقها لو كانت الأولى بقي لها طلقتان، إذا ما أمر طلق ثانية بقي لها طلقة، مع أن في المرأة أمر الأول وقع الطلاق. إذا وقع الطلاق لماذا أراجع ثم أطلق؟ كان وقع الطلاق الأول. أما حديث ابن عمر رأيت عجز واستحمق وظاهر الروايات عن ابن عمر فهذا كله من فهم عبد الله بن عمر، ليس في شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع الخلاف أيضا في الصحة وحسبت عليه تطليقها كما عند الملك سعيد بن جبير عن ابن عمر وهي في البخاري، ولكن هي أيضا من قول ابن عمر تبقى إنها موقوفة لم ترد مرفوعة. أما النص ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما وقع، لأن أمر بمراجعته ثم بعد ذلك أمر أن يطلقها. وهذا كيف نمضي بدعة وكيف نمضي شيئا وأنه قد اقتضى الفساد؟ وإذا أمضينا هذا كيف أيضا نقول نكاح المحلل فاسد؟ كيف نقول نكاح عن الشراء فاسد؟ يعني يقول تقول لنا النبي نهى عنه، طيب هنا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا هنا أوقعنا وهنا أمضينا؟ لا بد من إجراء قاعدة مضطردة في هذا الموضوع، وأن الطلاق في هذا الموضع لا يقع، لأن هذا الطلاق بدعي والطلاق البدعي يرد على صاحبه.
هل الاستواء من الصفات الفعلية أو الصفات الذاتية؟
لا يختلف العلماء أن الاستواء من الصفات الفعلية، الاستواء من الصفات الفعلية، وأنه من المعلوم بالنقل، بالنقل. أما الاستواء العلو إذا ضممناه إلى الاستواء فهو من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية في آن واحد، وكذلك من هو معلوم بالنقل والعقل.
إذا كان
النشأ عند الكفار منتشر
من المسلمين؟ هل يبقى الحكم أو يبقى الحكم؟ لا يتغير النص. نعم بالنسبة لإقامة الحدود دار الحرب، مما يبقى ضابطها وهل يسوء أن تبقى مثل إقامة الحد إلى ما يسمى بالتعزير والحولاني، ومسألة ما ينفع الشيخ بسر رحمه الله في مسألة طلب الدعاء من الأموال،
ليس الطلب المباشر. يقول لا يقول أن الطواف على قبورنا بدعة غير مكفنة، ما يقول إذا قصد بها الله، هو بيقول إذا قصد به التقرب للميت، هذا ما قال بأنه بدعة أحد، نعم المجمع عليه من تبيه وغيره يوافق عليه. لما يقول من تبيه إذا الطواف يقصد بها الله بمعنى يقول ما ارتكب شركا، إنما وضع العبادة في غير موضعها، هذا قول ابن تبيه. أما إذا صرف العبادة من تبيه صرف على الشرك، لكن ابن تبيه ما صرف شركا لغير الله، الله ما وضع العبادة في غيره موضوع فصار مبتدعا، فصار هذا قول ابن تيمية. كذلك مسألة السؤال الميت، يقول بأنه هنا ما طلب من الميت ما نقضى عليه إلا الله، لكن شركة، إنما هو اعتقاد أن الله حيا له الميت على اعتبار أنك سلت عليه تحيي وتطلب منه أن يبلغ الله على اعتبار أنه سمعك الآن. أما لو طلبت منه وأنت هنا مثلا شخص وهذا في موقف يقول يا رسول الله ادعو الله لي، ما قال ابن تيمية بأن هذا بدعة، قال له شرك، لأن زرت الشبهة عنها الموجودة. هذا يعني ملخص قول ابن تيمية. أما مسألة إقامة الحدود في أرض الحرب فهي مسألة خلافية، وللعلم في ذلك أربعة مذاهب، مثل النصوص لقول الله جل وعلا والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما. وهذه الآية عامة في أرض حرب وغير أرض حرب. وإما يقال بفتوى جماعة من الصحابة ومذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل وطائفة من الأئمة بأن الحدود تؤخر في الحرب لمصلحتي عظيمتين: المصلحة الأولى لنستعين بهذا الرجل على قتال العدو، وللمصلحة الثانية الدواء المفسد عن هذا الرجل قد يلحق بالعدو حين يقام عليه الحد أو حين قد يحمل حبه لنفسه على اللحوق بالعدو. وهذا قد أفتى به جماعة من الأئمة، وهذه مسألة اجتهادية. لتأخذ الحدود ليس هناك شيء يمنع أصلا، لا يسخ الحدود للحاجة. وأما إذا كان الحد متعلقا بشخص ليس حقا للقطع ليس حق لله، أما إذا كان الحد متعلقا بشخص فلا يستخيره مطلقا ما لم يطالب صاحبه. فعلى هذا المسألة تأخير الحدود على قطع الرقاب في القتل هذا جائز، ما في أي إشكال، والتأني في ذلك حتى لو يسال سنتين ثلاثا عشرا عشرين ما ولد مانع من ذلك شرعا كناحية شرعية، إلا إذا طالب صاحب الحق بالقصاص فهنا يتعين على الحاكم أن يسارع ولا يتأخر. أما لو أن زيدا قتل عمرا ثم الحاكم حبس زيد واستوجب القصاص صدر عليه حكم بالقصاص ثم تأخر الحد وأصحاب الحق الآخر ساكتون لا مانع من التأخير، لا مانع إذا طالبوا وجب القصاص لأن هذا حق الله من قد يعفون. فبالتالي بإمكان الحاكم يضع مهلة للصلح بينهما أو العفو، هذا لا مانع منه وليس هو شيء يمنع بل هذا محمود. أما إذا قال البقية لا نحن نريد إقامة الحد عاجلا ولا نفاوض ونريد الآن، هذا بحق من حقوقهم يجب إذا الالتزام بهذا الحق وهذا القدر. أما إذا ما طالبوا وأعطى فرصة ومهلة وهم ساكتون ويقبلون التفاوض وقد يقبلون قد لا يقبلون ولا طالبوا بالقصاص فهذا ما ينحصل من تأخير الحق لأن هذا متعلق بحق المخلوق. أما كان متعلقا بحق الله فبالإمكان تأخيره أيضا في دار الحرب إذا رأى الوالي أو القائم على السرية والجيش المصلحة تقتضي ذلك، هذا مجرد تأخير حد. إذا رجعوا إلى ديار أهل الإسلام أقاموا الحد عليه.
الانتقال من
إقامة
الحد إلى
التعزير
مثلا
حد يعني
هذا
عند العجز، عند العجز قصدك عند
العجز
يعني نفس الحرب الآن لكن يكون المصلحة إذا يدخل من الحد إقامة الحد الذي مثلا الذي يتزوج بامرأة أبي مثلا إلى مثلا تعزير جلد الحداد، لا الرجل الزوج بامرأة أبي مسألة خلافية دعنا بالرجل دعنا مسألة متفق عليها لأنه قد يكون هذا يقول أن ذهب إلى قول أبي حنيفة ومالك الشافعي في هذه الصورة يقول لا يقتل، هذه الصورة بعينها نص على الصورة بعينها ورواية عن أحمد أيضا يعني هو قال لما الأربع لا دعنا من المجمع عليه عطنا من المتفق عطنا من المجمع عليه هل مثل الرجل ارتد عن الإسلام تقصد هذا ارتد عن الإسلام وقامت عن الحجة واستوجب الحد ثم بعد ذلك يريد أن يغير حكم الله جل وعلا هذا لا يمكن يقال به أصلا، وأن تقول أنه غير عاجز من يرى المصلحة والمصلحة في إقامة الحدود ليس في تعطيل الحدود. فرق بين تعطيل الحد وبين تأخير